بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد المئة التاسعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ما زلنا في باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام. درسنا الحديث الأول ووصلنا فيما أذكر إلى أول الحديث الثاني عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم في صحيحه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، أي ولكن الشيطان يطمع في أن يحرش بين المسلمين ويسلط بعضهم على بعض. والحديث أيضا رواه مسلم إلى آخر أحاديث الباب. الحديث الثاني من أحاديث الباب، وهو الحديث الأول في درسنا اليوم، يرويه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، أي أن يقاطع أخاه، فوق ثلاث ليال، يلتقيان. يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجران كيف يكون: يلتقيان فيعرض هذا، أي يدير إليه جنبه أو ظهره، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ، أي صاحبه، بالسلام. الحديث متفق عليه. مما اتفق عليه جمهور العلماء أن مقاطعة المسلم لأخيه المسلم بالشكل الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا دام أكثر من ثلاث ليال أو ثلاثة أيام بلياليها فإنه محرم، وإنه كبيرة من الكبائر، وليس من اللمم الذي استثناه الله عز وجل في محكم تبيانه عندما قال: إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. اللمم صغائر الذنوب. مقاطعة المسلم لأخيه المسلم بالشكل الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس محرما فقط، بل هو أيضا كبيرة من الكبائر. والحكمة من ذلك ذكرتها في الدرس الأخير الذي مضى، فلا داعي إلى أن أعيد التفصيل، ولكني أذكركم بما قد قلت. قلت إن عقائد الإسلام وعبادات الإسلام كلها تدور على محور واحد، وهو ربط الباري عز وجل الأسرة الإنسانية برباط المودة ورباط الأخوة والحب. فالعقيدة الإسلامية خادم لهذا الهدف، والعبادات التي شرعها الله عز وجل من صلاة وصيام ونسك خادم لهذا الهدف كلها. ما الهدف؟ أن تتنامى محبة ما بين المسلمين، وأن تتصافى قلوبهم، وأن لا يضمر مسلم لمسلم شحناء ولا بغضاء إطلاقا. وذكرنا ذلك في الحديث الأول الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله، أي يا عباد الله كونوا إخوانا. فإذا اعتنق الإنسان مبادئ الإسلام وآمن بعقائده وصلى وصام وحج وأدى الشعائر والوظائف التي كلفه الله بها، ومع ذلك لم تحقق فيه عقائد الإسلام وعبادات الإسلام هذا الهدف، فمعنى ذلك أن في عقائده زغلا، وأن في يقينه بالله عز وجل ريبا، وأن عباداته التي يؤديها فيها شيء من النفاق. ذلك لأن عقائد الإسلام لو كانت مهيمنة على عقله تماما دون ريب، ولو كانت عباداته صافية عن الزغل، وكان يقصد بها وجه الله، إذن لدفعته عقائد الإسلام وعباداته إلى أن يصفي قلبه من الشوائب، وإلى أن يصفي قلبه من الأضغان، ومن ثم فيما يقاطع أخاه. يعني الإنسان عندما يقاطع أخاه لماذا يقاطعه؟ لغيظ هيمن على قلبه منه، اغتاظ منه فقاطعه. هذا الغيظ نتيجة حقد، ضغينة، غضب، كبر، نحو ذلك. ممكن للإنسان عندما يغضب أن يعجز عن مقاومة مشاعره ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات، يوم، يومين، لكن لابد أن الغضب يتحجم فيما بعد، وأن حرارة غيظه تبرد. لاحظوا اللطف الإلهي، يعطيه الباري فرصة، يوم، يومين، ثلاثة أيام. فإذا مرت الأيام الثلاثة وهو لا يزال حانقا، غاضبا، حاقدا، إذن المسألة ليست مسألة غيظ لا يستطيع أن يكظمه، هو مقرر بينه وبين نفسه هذه القطيعة بقرار عقلاني، لأن أيام الغيظ مرت، يوم، يومين، ثلاثة أيام. ومن ثم فإن هذه القطيعة أو هذا الهجران حسب تعبير المصطفى صلى الله عليه وسلم يتعارض مع ما شرفنا الله الإسلام من أجله، شرفنا الله بهذا الدين من أجل أن تكون الأسرة الإنسانية مستظلة بظل العبودية لله سبحانه وتعالى. يعني لاحظوا يا أخوان، المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: نعم، صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ عن الفرد 27 ضعفا، يعني صلاة الجماعة تساوي ثواب صلاة الفذ مضروبة ب 27. ألا تسألون لماذا؟ الركعات هي، وربما صلى في بيته بخشوع وبسائر الآداب، لكن الفرق هو التالي: أنا عندما أصلي في غرفتي بعيدا عن الناس لا أحتك بهم، ومن ثم لا تتحقق فرصة الاستئناس بهم والتواصل معهم. لكن عندما أخرج من داري إلى المسجد وأشهد صلاة الجماعة، لاحظوا ما الذي يحصل. أنا ربما أكون إنسانا ذا رتبة عالية، مثلا رتبة عالية في الدولة، رتبة عالية في المجتمع، تاجر كبير، غني كبير مثلا، ربما أكون ضابطا كبيرا في الجيش. أتي إلى المسجد، بمجرد أن أخلع حذائي وأدخل المسجد أتجرد من كل مظاهر الفوارق الاجتماعية التي أتمتع وأتباهى بها في الخارج. ولاحظوا ما الذي يحصل. إن كنت ضابطا أو كبير أو مسؤولا كبيرا أو موظفا عظيما أو تاجرا يشار إليه بالبنان، أضع مرتبتي ومكانتي هذه حيث تضع الأحذية، وأقف في نهاية الصف الذي أجدني أمامه وأصلي مع الناس جميعا. هل هنالك مراتب للتجار ومراتب للوزراء ومراتب يعني العوام الناس وفقرائهم في المسجد؟ كلهم على قدم واحد. وربما بدأت الصلاة بين يدي الله، ركعت ثم سجدت، وإذا برأسي وأنا مسؤول كبير في الدولة، وإذا برأسي أصبح بين قدمي رجل فقير ضئيل لو رأيته في الشارع أعرضت عنه ولا أسلم عليه. لاحظوا هذا المعنى العظيم. نعم، يعني المسجد عندما يستقبل وفود المصلين يسحق الفوارق والرتب ويزيل الحواجز مما بين الناس. كل واحد يدخل بهوية واحدة، كلهم بهوية عبد لله. الرتب أين بقيت؟ في الخارج أو حيث توضع الأحذية. نعم، وهذا شيء واضح. فتصوروا أيها الإخوة أن هذا الإنسان مارس صلاة الجماعة يوما إثر يوما واستمر على هذا المنوال. ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أنه يستأنس بهؤلاء المصلين وتتساقط أمامه فوارق الرتب التي بينه وبينهم. في هذا اليوم رأى إلى جانبه رجل فقير درويش شأنه أن يكسح القمامة من الشوارع، نعم، ينتهي من صلاته يسلم عليه وهو الآخر يسلم عليه، يتصافحان أمامه. في اليوم الثالث يجد إنسانا آخر، وهكذا المسجد ماذا يصنع؟ يؤنس الواحد منهم بالآخر ويسقط فوارق الرتب مما بينهم، ويوما إثر يوم إثر يوم تنعقد صلة القربة بين هؤلاء الناس الذين يضع الشارع بينهم الحواجز، حواجز الرتب، حواجز الفوارق، هذه الحواجز. وهكذا يصبح أهل هذا المسجد أحبة متصافين، إلى درجة أن هذا الإنسان ذو الرتبة العالية والمكان الباهرة والوظيفة الفخمة، نعم، يأتي دائما إلى المسجد ليشهد الجماعة، ينظر فيجد إنسانا كان دائما يأتي ويسلم عليه غير موجود. يسأل إخوانه رواد المسجد أين فلان، لم نشهده منذ أسبوع. نعم، يسأل عنه، وربما كان من يعني أبسط الناس، إنسان يعني أصحابين المراتب العالية لا يبهون به ولا يقفون عنده ولا يسلمون عليه، لكن المسجد جعله يستأنس به ويسأل عنه. يقال والله مريض، نعم مريض وربما أجرى عملية كذا، إذا فلننزره. يذهب هو وثلة من أهل المسجد يزورونه. بفضل ماذا كانت هذه الزيارة؟ بفضل ماذا كانت هذه المودة؟ هذا اللقاء بفضل صلاة الجماعة. نعم، يذهبون فيجلسون إليه وكلهم يؤنسونه وربما يأخذون معه الهدايا له، وتنظر إليه تجد هذا وزير، هذا مدير شركة، هذا تاجر كبير، هذا ضابط في الجيش، هذا كذا، وهذا إنسان فقير درويش لا يبه به. من أجل هذا كانت صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. إذن لاحظوا العبادات التي شرعها الله، ما الحكمة منها؟ الحكمة منها توجيه القلوب بعضها إلى بعض بالود، وإزالة السخائم والضغائن والبغضاء. واضح هذا الكلام. الحج كذلك، الصوم كذلك، الزكاة كذلك. فلو أن إنسانا كانت عقائد الإيمان بحسب الظاهر ماثلة في ذهنه، وكان يصلي ويصوم ويحج، ولكنه يقاطع واحدا من إخوانه، هذه القطيعة، وهو يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي قرأناها الآن، لم يأبه بها وأعرض عنها. إذن هذا دليل قاطع على أن عبادته فيها زغل، وأن عقائده ربما كانت فيها شكوك وريب. ومن هناك من هنا كانت هذه قطيعة كبيرة من الكبائر، في تناقض صار بين أخلاقه وبين العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى. هذه هي الحكمة من هذا الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا الكلام لماذا؟ كثيرا ما نقول لزيد من الناس قاطع أخاه، ماذا يقول؟ يقول: والله هو قاطعني، أذهب إليه يعرض عني، رأيته في الطريق سلمت عليه ما سلم عليه، فأنا أيضا عملت بالمثل. لا، غلط. هو قاطعك، أنت عندما تراه قل له السلام عليك، ابدأه بالسلام، إن أجاب فنعم، هذا هو المطلوب، انتهت المشكلة. وإن لم يجب فقد أحرزت أنت أجر المواصلة، وتخلصت من جريمة المقاطعة، وباء هو بذنبه. نعم. لذلك كل مرة إذا رأيته ولو يتيقنت أنه لن يجيبك ولن يعني يرد عليك السلام، سلم عليه ولا تقاطعه، أي أن مواصلتك له ليست مشروطة بمواصلته لك، حتى ولو قاطعك أنت من طرفك لا تقاطعه. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدعونا أيها الإخوة إلى أن نزداد حمدا لله على أن شرفنا بهذا الدين، اللي هو دين ماذا؟ دين المحبة، دين التواصل، دين الإخاء، دين الود، دين يتكفل بأن يطهر قلبك من الشحناء والبغضاء وكل هذا. نعم، يعني الشيء الذي يزيل هذه السخائم من كيانك هو هذا الدين. ولو أنك حاولت أن تبحث عن كل الوسائل الأخرى غير الدين، والله لا تستطيع أن تجد سبيلا يطهر قلبك من الشحناء والبغضاء إلا الدين، إلا الإسلام. مستحيل. كل علوم الفلاسفة، كل ما يتباهى علماء علم النفس، كل الوسائل الاجتماعية، علم الاجتماع، لم تستطع أن تفعل شيئا في هذا الصدد. ولكن الإيمان الحقيقي الصادق بالله زائد تغذية الإيمان بالعبادات بالشكل السليم الذي يراد به وجه الله سبحانه وتعالى هو الذي يزيل هذه الشحناء وهذه البغضاء من القلوب. ثم ينقلنا الإمام النووي إلى الحديث الثاني عن أبي أيوب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل 2 وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول أي للملائكة اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. لاحظوا هذا الحديث، أوله بشارة رائعة كبرى ونهايته تهديد وإنذار خطير. يقول عليه الصلاة والسلام، الحديث صحيح في رواية مسلم وغير مسلم أيضا، تعرض الأعمال أي على الله عن طريق الملائكة اللذين وكلهم الله عز وجل بنا، ترتفع الصحائف إلى الله عز وجل. نعم، والباري عز وجل لا يحتاج إلى وساطة ملائكة، كيف وهو القائل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هل هو بحاجة هذا الإله الذي يصف نفسه بهذا إلى ملائكة يأتونه بما قال هذا العبد أو بما فعل؟ إذن لماذا؟ هكذا اقتضت حكمة الله، لأن الله شاء أن يلزم ذاته العلية في محاكمته ومقاضاته لعباده بما ألزم به عباده. كيف يعني؟ الباري سبحانه وتعالى ألزمنا أن نتقاضى إذا وقف أمام القضاء متداعيان متخاصمان. الباري جل جلاله ألزم القاضي بمنهج معين في مقاضاة هذين المتداعيين. لسنا بصدد الشرح، لكن أريد أن أركز على نقطة واحدة، لابد للقاضي أن يكون حياديا وأن يبحث عن البينات والدلائل التي بينها لنا كتاب الله وبينتها لنا سنة رسول الله. افرض أن القاضي يعلم أحد المتداعيين جاره رآه في يوم المشكلة، يوم المحنة، يوم الصدام، يوم الخصومة، وعلم أن هذا محق وهذا مبطل بعلمه وبرؤيته الخاصة، هل يجوز لهذا القاضي أن يحكم بينهما بموجب علمه؟ لا يجوز. باري لا يفتح هذا الباب أمام القضاء، لو فتحه وأجاز للقاضي أن يقضي بين المتخاصم بعلمه لكان ذلك زريعة أن يقضي القاضي طبق غيظه من فلان وحبه لفلان. صافي عنده صلاحية، بيجي يوم من الأيام اثنين متخاصمين، واحد عدوه والثاني حبيبه، وقد أعطاه الشارع الحق أن يقضي بينهما بمقتضى علمه، رأسا يقول أنا بعرف هذا مبطل وهذا محق، ورأسا بيقضي بيناتهم. فالشارع سلبه هذا الحق لكي لا يكون ذريعة لأن يستعمل القاضي مزاجه في الحكم بين المتخاصمين. قال طيب هو يعلم، في حقيقة يعلمها، ما حدا بيعرفها، ينزل عن قوس القضاء ويقف شاهدا أمام قاض آخر. لاحظوا دقة عن عدالة الإسلام، مو أنت قاضي بتعرف تنزل عن قوس القضاء وبقاضي بينات واحد آخر، وهذا القاضي في هذه الحالة يقف شاهدا. اختلفت المسألة. الباري هكذا أمر، يوم القيامة الباري يحكم بين عباده، ألزم الله ذاته العلية بما ألزم به عباده. قال له ما بيجوز للقاضي يحكم بين الخصمين بعلمه، هو أيضا رب العالمين لا يحكم بين العباد بمقتضى علمه بمقتضى البينات. الملائكة كتبوا هي صحيفة فلان تدل على أنه فعل كذا وكذا وكذا وكذا. نعم، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. شايفين كيف؟ إذن الحكمة من أن رب العالمين وظف على كل منا ملكين رقيبا وعتيدا، أحدهما يسجل الخير والآخر يسجل الشر، والله يعلم. لماذا؟ لأن الله يوم القيامة ألزم ذاته العلية ولا ملزم له أن لا يقضي بين الناس بعلمه، بل أن يقضي بينهم بموجب البينات والدلائل والصحف المكتوبة. فتعرض أعمالنا غير التي تعرض في كل مساء عندما يتبادل الملكان النوبة كل اثنين وخميس مرتين في كل أسبوع. فالباري عز وجل ينظر إلى هؤلاء العصاة المؤمنين بالله الغير المستكبرين على الله، يغفر له، يغفر لكل من لا يشرك بالله عز وجل شيئا. قبل أن نتمم، على ما يدل هذا أيها الإخوة؟ يدل على أن هذه الأمة أمة مرحومة، أمة الاستجابة لا أمة الدعوة، أمة الاستجابة التي استجابت لأمر الله ودخلت في دين الله. فيهن عصاة وفيهن منحرفين وفيهن من تغلبت أهواؤهم ونفوسهم عليه، لكن ما هن المستكبرين على الله. الغير المستكبر لما بيعصي الله بندم وتسوقه الندامة إلى التوبة. ما هو مآلهم يا إخواننا؟ إلى المغفرة، إلى العفو. هذا أول ما ينبغي أن نعلم. إذن كل من قال لا إله إلا الله مخلصا بها ومات عليها دخل الجنة، هذه هي البشارة. إذا عرفنا هذا يا إخواننا، هل يجوز لمسلم منتمي إلى جماعة، إلى فئة، إلى مذهب، أن يزعم أن جماعته هي الجماعة الناجية وأن مذهبه الذي ينتمي إليه هو المذهب الناجي يوم القيامة، وأن الآخرين من عباد الله عز وجل المؤمنين كلهم في النار؟ بجوز؟ هل هنالك مؤمن يخاف الله وقد وجد؟ هذا مو الحديث الواحد، حديثين وثلاثة وأربعة من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز. أنا إنسان أنتمي إلى جمهور الأمة الإسلامية، أنتمي إلى السواد الأعظم التي أشار إليها رسول الله بقوله ما أنا عليه وأصحابي، وتتجسد هذه الجمهرة في الأشاعرة والماتريدية اللي كانوا هم حراس العقيدة الإسلامية التي جاء بها كتاب الله وسنة رسول الله ضد فقاقيع الفرق التي ظهرت في عصر التابعين وما بعد. طيب أنا أنتمي إلى هؤلاء، أجد واحد معتزلي، أجد أمامي واحد جهمي، واحد مرجئي، بجوز لي أني أقول هذول كلهم بالنار أنا فقط، رغم أنني أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنا عليه وأصحابي. نعم، علمنا هذا، يعني خير الناس من ساروا على قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يجوز لي أن أكفر أناسا سلكوا مسلكا غير مسلكي، أن أكفر أناسا سلكوا طريقة أخرى. نعم أرى أنها غلط وخطأ، لكن لا يجوز لي أن أكفرهم وأعتقد أن فئتي هي الفئة الناجية. فكيف إذا كان مذهبي أو جماعتي جماعة قليلة ضعيفة بسيطة تخالف من كان عليه الجمهور، وأدعي مع ذلك أنني صاحب الفئة الناجية؟ أحدهم تعرف على شخص بمناسبة فقال له ما اسمه؟ قال فلان. قال أنت من أي بلد؟ يريد أن يسأله من أي دولة أنت؟ قال أنا من الفئة الناجية، يعني يريد أن يقول أنه تابع يعني مذهب الوهابي. قلت له هني هيك بيقولوا الكلام، تركوا كلمة وهابي صاروا يسموا حال سلفي. قال أنا من الفئة الناجية. طلع فيه قال يعني إذا أنا كافر؟ قال له أنت حكيت بلسانك. عجيب، كيف هيك؟ طيب أين أنت من قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا بها دخل الجنة؟ أين أنت من الحديث الطويل، حديث مشهور معروف البخاري، يوم أعطى رسول الله نعليه لسيدنا أبي هريرة وأمر أن يذهب فيقول بين الناس إن كل من قال لا إله إلا الله ومات وهو معتقد يدخل الجنة. سيدنا عمر شافه قال له ارجع ارجع، قال له يا رسول الله إذن يتكلون، لا تخلي هيك الكلام. الحديث معروف ومشهور، أين أنت من هذا الحديث؟ تعرض الأعمال كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل من لا يشرك به شيئا ولا يستكبر على الله. طيب، ربما قال قائلهم: نعم، دليلنا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا ما أنا عليه وأصحابي. طيب، يقولها كلها في النار، معناتها أنتم يا أشاعرة يا ما تريد يا كذا يا كذا كلكم في النار، بس نحن هدول يلي جونا من الجزيرة العربية وجاؤونا ببدع وأشياء لا عهد لنا بها. طيب، هذا هو الدليل؟ قالوا هذا دليلنا. قل يا أخي، روح اتعلموا كلام سيدنا رسول الله، كما قلت مرة: تعلم يا أخي ثم تكلم. لما بيقول عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي، كلمة أمتي ماذا تعني؟ كلمة أمة، أمة المصطفى، لها معنيان: أمة الاستجابة وأمة الدعوة. نحن المسلمين أمة ما؟ الاستجابة. كل الذين أرسل إليهم رسول الله من كافرين ومؤمنين ومشركين إلى يوم القيامة وملاحدة أمة الدعوة، لأن الرسول أرسل إليهم فهم من أمتي، لكن أمة الدعوة. الأمة التي أخبر رسول الله أنها ستفترق إلى 73 فرقة هي أمة الدعوة وليست أمة الاستجابة. يعني المذاهب الإلحادية والكفر وأنواع الكفر كثيرة جدا جدا، وإذا عددتها تصل إلى هذا المقدار. من الذي استثناهم رسول الله منهم؟ الذين أكد المصطفى صلى الله عليه وسلم حكم الله فيهم في أكثر من حديث. كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ولم ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، يعني ما أنكر الصلاة، ما أنكر الصوم، ما أنكر الزكاة، ما أنكر الحج، ما أنكر حرمة شرب الخمرة، ما أنكر حرمة الزنا، ما أنكر حرمة الربا، هذا نعم مكفرات معروفة. نعم، إذن هذا الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم بإشارة: باب واسع أكرمنا الله عز وجل به. ما بيجوز أن نضيقه، ما بيجوز نضيقه. أنا أقول عن نفسي، أنا الآن ولله الحمد أسير على نهج أهل السنة والجماعة، وقد قيد الله سبحانه وتعالى اثنين دافع عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعما كان عليه السلف الصالح، نعم، وهم أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي. ولذلك كل المفسرين في عصره ساروا وراءه، كل علماء الحديث ساروا وراءه، كل علماء الفقه ساروا وراءهما. اللي كان في بلاد ما وراء النهر كانوا مع أبو منصور الماتريدي ومبدأ واحد، واللي كانوا هنا في الجزيرة العربية كلهم ساروا وراء أبو الحسن الأشعري. نعم، المحدثون والمفسرون والفقهاء، لماذا؟ لأن الله قيض من أبي الحسن الأشعري نصيرا للكتاب والسنة، فهو الذي أوقف المعتزلة عند حدودهم، وهو الذي أوقف الجهمية عند حدودهم، وهو الذي أوقف هؤلاء الناس كلهم عند حدودهم. ولذلك كل الفقهاء، كل المحدثين، كل المفسرين أحدقوا به. طيب، مع هذا وأنا أسير على هذا المنوال، إذا رأيت إنسانا اليوم يتبنى بعض آراء المعتزلة كفره؟ لا والله ما بكفره، رحمة الله واسعة يا أخي، قد أختلف معه في هذا الذي يذهب إليه لكن لا أكفره بشكل. لكن الخوارج، قيل لسيدنا علي: صفهم منهم؟ قال: إخواننا بغوا علينا، هذول مؤمنين، إخواننا هذول. فكيف نكفر الأشاعرة والما تريديه؟ معناتها كفرنا 190% من المسلمين، بس نحن يعني في أداء غير جائز. رحمة الله واسعة،
واسعة جدا جدا جدا. ونحن رأينا الآن شيء من بوارق رحمة الله، لكن ما خفي عنا ومما سنراه وما سنراه يوم القيامة شيء كثير. فهنأوا برحمة الله. أقولها لا من أجل أن نركن إلى الدعاء ونستسلم للانحراف، لا 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 لا، العبد اللي بيفعل هذا لئيم، ونحن لسنا بإذن الله لؤماء، لكن أقول هذا حتى نزداد حبا لمولانا وخالقنا. واضح كيف؟ يعني هالإله اللي ورد في الصحيح يدني العبد يوم القيامة منه ويصبغ عليه كنفة، يعني سترة، عبد واحد يعني صنف آلاف ملايين الناس بهذا الشكل. نعم. ويقول له: أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ يقول: نعم يا ربي. أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ يقول: نعم يا ربي. أتذكر أتذكر أتذكر؟ بذكره بالمعصية، بيقول له: لقد سترتها عليك في الدنيا، وها أنا أغفرها لك اليوم. رب كريم غفور رحيم، أنا بضيق باب رحمته يا ناس، كيف هيك؟ نعم، هذا ما ينبغي أن نفهمه من هذا الحديث أولا. هذه نوع قسم البشارة، قسم الإنذار والتهديد. ما هو؟ يقول بعد ذلك: إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. ربما لم يكونا عصاة، بيصلوا بيصوموا بيلتزموا بالأوامر كلها، نعم ربما، لكن فيهما خصلة تزهق كل الطاعات. ما هو؟ الشحناء. شحناء شو يعني؟ الزغل، الغيظ الذي بينهما، فحملهما على المقاطعة. يقول الباري عز وجل للملائكة: اتركوا هذين حتى يصطلحا، أي لا يغفر الله لهما، لكن مع ذلك شوفوا كلمة حتى يصطلحا، هذه دعوة من الله لهما إلى أن يصطلحا حتى يدخلاهم أيضا في خضم رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن انظروا كم هو خطير أن يكون الإنسان مع أخيه الإنسان مقاطعا مشاحنا مباغضا. لما بيكون اثنين على منهج واحد، أما لما بيكون واحد مواصل والثاني مقاطع، هذا الكلام يصدق على المقاطع فقط، والكلام هنا عن اثنين كانا متقاطعين، هذا الكلام واضح. ثم يقول الإمام النووي عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس، يعني يأس، أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. إنه المسلمون يرجعوا يكفروا، الشيطان يأس من هذا، خلاص حلاوة الإيمان دخلت في قلوبهم، ولكن في التحريش بينهم. إلا أن للشيطان أملا قويا، ما هو؟ هو أن يفسد علاقة بعضهم ببعض، علاقة المسلم بعضهم ببعض، وأن يؤلب بعضهم على بعض. الشيطان له أمل كبير بهذا، أي أن هذا سبيل ميسر له، وهذا من الخطورة أيضا بمكان. ألا ترون أيها الإخوة أننا في هذا العصر نشاهد مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الواقع أن المسلمين يتكاثرون كما، والآن ربما بلغ عدد المسلمين إلى 1.5 مليار في العالم. إذن في الواقع أن الشيطان ييأس من أن يدخل إنسانا ذاق لذة الإيمان وحلاوته أن يعود فيدخله في ظلام الكفر. ولكن ماذا يصنع الشيطان؟ ماذا يصنع؟ يروي ظمأه ويشفي غليل حقده بشيء آخر، يؤلب المسلمين بعضهم على بعض، وهذا ما نراه في هذا العصر. المسلمون اليوم يحاربون من كل جهة، وأعداء الإسلام ينزعون إليهم من قوس واحد. والآن أمريكا تعلن حربها الشرسة ضد الإسلام والمسلمين، هي ونعم ولية أمرها إسرائيل، هذا واقع. ومن ثم فما أكثر الذين يشككون في دين الله كتابة تأليفا وسائل مختلفة كثيرة جدا جدا، ما أكثر الذين يدسون في دين الله ما لا يوجد فيه. وننظر إلى فئات من المسلمين لا يلتفتون إلى هذا العدو الشرس بأي كلمة ولا بأي غير على الإسلام إطلاقا، بل لعلهم لا يشعرون أيضا. الكتابات تتكاثر، تمزيق الدين، اتهامات القرآن، أكاذيب على كتاب الله. هنالك من لا يلقي بالا لهذا كله، ماذا يصنع بدلا عن ذلك؟ يثير المشكلات بينه وبين إخوانه المسلمين، يثير الشحناء بينه وبين إخوانه المسلمين، يثير البغضاء بينه وبين إخوانه المسلمين. عجيب يا أخي، المسلمون اليوم أصبحوا كالناقة التي سقطت وتكاثر عليها الطامعون فيها، وتكاثرت السكاكين المتجهة إليها. طيب، وأنت جزء لا يتجزأ من هذا الدين، من هذا الإسلام، ألا تدعوك غيرتك إلى أن تقف مع إخوانك لتجابه هؤلاء الأعداء الذين هم من خارج الإسلام، من خارج الحظيرة الإسلامية؟ لا، اختصاصهم الهجوم على المسلمين، اختصاصهم أن يلتقطوا الأخطاء التي يرونها أخطاء، قد تكون أخطاء وقد لا تكون أخطاء، التي يرونها في المسلمين فيدندنون بها ويثيرون بها ويجعلون منها مشكلة ويكفرون ويبدعون. مفروض أن المسلمين كل قواهم تكون متجهة إلى العدو الخارجي، لكن أنا عندما أجد إخوانا لي تركوا العدو الخارجي وأخذوا يبضعون بجسم إخوانهم المسلمين، أنا مضطر أندار لهم، أقول لهم يا جماعة اتقوا الله، نحن بإيش؟ نعم، واضح كيف؟ ومن ثم فأنت تنظر فتجد أن المسلمين قد تألب بعضهم على بعض. طبعا هذا التألب له عامل خارجي، في إصبع خارجية تدعو إلى ذلك. وأنا قلت مرارا، أنا أملك الوثائق الدالة على ذلك، عندي تقرير صادر من مجلس الأمن القومي الأمريكي يتحدث عن خطر الإسلام على الغرب، ثم يضع البنود التي ينبغي أن تتخذ لدرء خطر الإسلام وللقضاء عليه. أول بند ما هو؟ تأليب المسلمين بعضهم على بعض، هذا اللي الشيطان لساته طمعان فيه، تأليب المسلمين بعضهم على بعض. والله تقرير عندي الآن، الذين يؤلبون المسلمين على بعضهم على بعض، ما أنا جنود لأولئك، جنود لتنفيذ هذا التقرير. البند الثاني إثارة التناقضات في الإسلام، يا ترى ما في تناقضات؟ نثير التناقضات حتى نجعل الإسلام إسلامات متناقضة متصارعة. كل يوم أفاجأ بشيء، أقول لنفسي الآن لا هلا هذول الإخوة صاحوا واستيقظوا ووجدوا أنه الآن العدو يريد أن يقضي على الإسلام قضاء مبرما، أكيد هلا هن أغمدوا هذه الأسلحة وأخذوا يتخذون مواقفهم معنا في خندق واحد لكي يكونوا صفا مع المسلمين ويتركوا هذه القضايا ونجابه العدوان الخارجي. أنظر فأجد لا، الأمر لا يزال كما هو، ما في أي غيرة على الإسلام الذي يمزق، ما في أي غير على الإسلام الذي يتهم الآن. سأقرأ لكم شيء من هذا الكلام، وبدلا عن هذا أسمع وأفاجأ من يقول سيديهات توزع كمنشورات بعنوان مباذل الصوفية، مباذل الصوفية، ويلتقط أخطاء. أنا أقول أخطاء، ما ليش أخطاء هنا وهنا وهناك، ويجعل منها سببا مبررا للهجوم على من يسميهم الصوفية. بأي دين يجوز هذا؟ بأي منطق يجوز هذا؟ الآن الفقهاء فيهم مخطئون أم لا؟ ما فيهم ناس بيفتوا فتاوى باطلة كل يوم عم نحكي فيها؟ شو رأيكم لو قلت مباذل الفقهاء واتهمت الفقهاء بالشرود والخروج والبدعة والفسق والفجور ونحو ذلك، ما بكون أنا مجرم؟ الفقهاء شيء والذين يخطئون شيء آخر، التقطوا أخطاءهم وأحذر منه. علماء الحديث تند منهم أخطاء أم لا تند؟ معروف علماء الحديث ذكروا ذلك في الجرح والتعديل، كثير تجد أنه فلان من المحدثين كان من شأنه كذا وكذا وكذا. لكن ما الرأي لو قلت كتبت كتاب وجعلت عنوانه مباذل المحدثين؟ علماء التفسير أليس فيهم من يخطئون؟ ماذا لو قلت مباذل المفسرين؟ هؤلاء الصوفية أيضا فيهم من تحققوا بالمعنى السليم للتزكية التي أمر الله عز وجل بها أخذا من كتاب الله وسنة رسول الله. سموا صوفية، سموا كما يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله علم السلوك، السلوك إلى الله عز وجل، التزكية، كما تشاء. نعم، لا مشاحة في الاصطلاح. وفيهم من اجتهدوا فأخطأوا. نحن أنا في كثير من كتبي نبهت إلى بعض الأخطاء التي تتنافى مع الآداب أثناء الذكر، نبهت، لكن أنا التقطت خطيئة وأشرت إليها، التقطت هنا خطيئة ثانية وأشرت إليها، وكنت أقول ذلك غيرة مني على السائرين في هذا المنهاج، في هذا المنوال. نعم، هذا شيء جيد. أما أن أجعل من أخطاء أو اجتهادات لهم مبررا لنصف هؤلاء الناس الذين هم المعبرون عن لب الإسلام، كيف هذا يكون؟ الآن أيها الإخوة انظروا، هؤلاء الإخوة أكيد يعرفون ما أعرف. هذا بيان جديد صادر لعمل آخر من الأعمال أو المشاريع التي تتخذها أمريكا مع إسرائيل للقضاء على إسلامكم. الفرقان الأمريكي بديلا عن القرآن، كتاب أمريكي إسرائيلي يحمل اسم الفرقان الحق، هدفه التشكيك في القرآن. تقرير يكتبه فلان، تقرير طويل. الجزء الأول من الكتاب يحوي سورا مزيفة بأسماء سور القرآن، وبقية الأجزاء تستهدف تغيير المفاهيم وتهويد المسلمين وتنصيرهم. المشروع مؤامرة تطال العقيدة والتخطيط، هو إنهاء وجود المسلمين على الأرض خلال 20 عاما. حملة الديمقراطية الأمريكية وتغير مناهج التعليم والقنوات الفضائية تمهد لمشروع الحرب القادمة على الإسلام. والتقرير قرأته الذي يقول هذا الأخ الغيور على دين الله عز وجل، الخطة الأمريكية الإسرائيلية إثارة حرب ثالثة تدور رحاها على الإسلام. ويقول الجزء الأول بالنص من هذا الكتاب اللي مسمينه فرقان الحق بدال القرآن، نعم، سنسأر من المسلمين الذين أدخلوا الناس بالإسلام غصبا بعد التقتيل والتنكيل وسفك الدماء أنه نحن أدخلنا الناس بالإسلام غصبا، الآن بدنا نسأل منهم، بدنا نجتس المسلمين كلهم من بكرة أبيهم، هكذا يقول هذا التقرير. ما محل الشاهد. أنا ما أعجب من أن تتخذ أمريكا هذه الخطوة أو إسرائيل، أبدا، شيء طبيعي، هم أعداء يفعلون هذا إن استطاعوا. لكن الشيء المثير للعجب أن بين أبناء جلدتنا من المسلمين الذين يرون هذه الأشياء ويطلعون عليها، ومع ذلك يعمون أبصارهم وبصائرهم عن هذا الأمر، ولا يغارون إطلاقا على قرآن الله ولا على دين الله، ويوجهون السهام على من؟ على المسلمين الذين يخالفونه في أفكارهم، الذين يقيمون الموالد، الذين يأمرون الناس ويعظون وتتأثر الناس بما واعظهم فتند منهم أخطاء. ذكر حديث طلع ضعيف، الحق هدم سمعته، نزل من قيمته، مزق أوراقه، خلي الناس كلها تعرف من هو. اي نعم، وهكذا. هذا هو شغلهم الشاغل. يا ناس، أنتم في أي منعطف تعيشون؟ لك ألا ترون ما حل بالإسلام؟ ألا ترون أن الإسلام حكم عليه بالإعدام؟ وخسأ من يستطيع أن يفعل ذلك، هذا شيء ثاني. لكن ألا ترون هذا؟ هل غيرتكم على دين الله تقتضي أن تغضوا النظر عن هذا كله وأن تتخذوا وظيفتكم لبث الأحقاد والضغائن، وأن تكونوا مصداق ما قاله رسول الله إذ يطمع الشيطان في المسلمين بعد أن يئس من إعادتهم إلى الكفر؟ نعم، ألا وهو التحريش. أبطال التحريش أنتم؟ أبدا أبطال هذا التحريش. يا ناس، اتقوا الله عز وجل. فيما هذا الأمر؟ فيما هذا؟ ما من إنسان يضع الله له القبول في الأرض ويهدي الله عز وجل على يده بعض الناس إلا وتجد هذه الفئة، وأسأل الله لي ولها الهداية، تلاحقها وتضع الأضواء الميكروسكوبية أو المجاهر عليها وتلاحقها بحثا عن أخطاء تقام، كلها تنقع في الأخطاء. ما في حدا ما بيقع في الأخطاء، بمجرد ما يعثروا على 4-5-6 أخطاء، نعم، يغضون النظر عن الحسنات والأعمال الإيجابية التي قيضها الله لهم ووفقهم لها، ويمزقون سمعتهم، غيب وتشهير وكل ما يمكن أن تتصوره مما نهى الله عز وجل عنه. طيب يا أخي، إن كنت مصرا على أنك تريد أن تثني هذا الإنسان عن خطائه، فالقه واجلس إليه وحدثه عن أخطائه وليناقشك ولتناقشه، ولا سوف تظهر النتيجة، إما أنك أنت المخطئ أو هو المخطئ، وعلى الذي ثبت أنه مخطئ أن يعود إلى صوابه. أما أن نعرض عن الملاحدة الذين يكتبون عن الإسلام والقرآن وتفسيره، عن الملاحدة الذين يستخفون بالإسلام ويستهزئون بكتاب الله عز وجل، عن أصحاب الحداثة، عن دعاة العلمانية، عن كلكم تعرفون، أن نجد هؤلاء الإخوة بعيدين عنهم، لا يتحدثون عنهم إطلاقا، وإنما يلاحقون المسلمين الغيار على دين الله، الذين يحرصون على جمع الكلمة وراء بالصدع وجمع الصف. هذه عجيب، مصيبة المصائب. ولكني أنظر فأجد أن هذه الظاهرة مصداق كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن الشيطان قد أيس أو يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، أي المسلمون، ولكن في التحريش بينهم، أي ولكن طمع ويطمع في التحريش بينهم. وسيلة التحريش ما هي؟ هذا الذي ترون، تألب المسلمين اليوم على بعضهم، يعني المسلمون يقطع بعضهم أوصال بعض، بينما العدو يصفق لهذا الذي يراه فيهم. وأنا أعلم أن العدو يجند أناسا لهذا الأمر، ونعلم هذا حق العلم ولنا الأدلة الواضحة القاطعة عليه. بقي أن أقول لكم شيئا، هذا الكلام لو قرأتموه لوجدتم شيئا يعني تهلع له القلوب، وكأنهم الآن يقرعون جرس حرب عالمية ثالثة على العالم الإسلامي، ولكن خسئ من فكر أنه يستطيع أن يفعل من هذا كله شيئا. كتاب الله عز وجل ليس تأليفا صدر من الأرض، ولكنه كلام رب العالمين هبط إلينا من علياء الربوبية، وهو القائل إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون. نعم، وعندما يقول هؤلاء الطغاة الصغار الذين انتعلتهم إسرائيل لحسابها يقولون هذا الكلام، فيصدق عليهم المثل العربي القائل على نفسها جنت براقش، وما مثلهم إلا كمثل النمل الذي يسيح ويسير في الأرض، وفي فترة من الفترات يخلق الله في أجنحتها فيخلق الله في جوانبها أجنحة، وعندئذ لا تقنع بالسير في فجاج الأرض وجوانبها كما كانت، بل تأبى إلا أن تتخذ من الفضاء مكانا لها فتطير، وعندما تطير يكون قد أجلها جاء وتصبح رزقا للعصافير والطيور. هؤلاء الطغاة الذين أوصلهم الطغيان إلى السكر وإلى درجة أنهم يعلنون صراحة قرارهم القاضي بالقضاء على الإسلام، معنى ذلك أن أجلهم قد قرب ودنا. وأنا أتمنى أن يكون كل مسلم أمام هذا المنعطف الذي نعيش فيه وأمام هذا الذي نراه الآن أن يعلم أن أول وأهم سلاح يدرأ هذا البلاء عنا هو الالتجاء إلى الله والتجلب بذل العبودية لله سبحانه وتعالى. وددت لو أن إخواننا هؤلاء الذين تصطك أسنانهم حقدا على الدعاة إلى الله الذين قيد الله منهم نصراء لدين الله عز وجل، كم وكم دخل هداة في مصر وهنا 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 أناس تائهون دخلوا في ساحة الهداية على أيديهم، وددت لو أن هؤلاء يرون مثل هذا الكلام فيرتدون معنا جلباب العبودية ويقفون في ذل أمام أعتاب الله عز وجل يلتجئون إليه. وهذا ما لا أراه أبدا، ما لا أراه أبدا. كم وكم ساقنا تيار الدعاء والبكاء بمناسبات، وكان بيننا بعض من هؤلاء، أنظروا فأجدهم الواحد قد كتف يديه هكذا يلتفت يمينا وشمالا وكأنه سائح غريب ينظر إلى هذه الحالة التي قد هيمنت على هؤلاء الناس. يا هذا، ألا تتبع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألم تكن تأخذه الخشية حتى كان يرفع يديه فيرى بياض إبطي يوم الاستسقاء، يوم بدر، يوم الأحزاب؟ ألا تعلم كلام رسول الله إذ يقول إن ربكم حيي كريم يستحي من عباده إذا بسطوا أكفهم إليه أن يردها خائبين؟ كيف هذا؟ أنا أسأل الله عز وجل أن يدخل في قلوبنا وقلوبهم الهداية والخشية، وأن يطهر قلوبنا من الزغل والشحناء والبغضاء. اللهم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، ونسألك اللهم بكتابك المنزل على نبيك المرسل أن تصلي على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه، وأن تسلم عليه تسليما تاما إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان. اللهم إنك تعلم أننا عبادك المؤمنون بك الواثقون من حكمتك المحسنون الظن بك يا ذا الجلال والإكرام الراضون بحكمك. الحامدون لك، الشاكرون لك في السراء والضراء. نسألك اللهم بحمد الحامدين لك، ونسألك اللهم بشكر الشاكرين لك، ونسألك يا رب بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك اللهم بغيرتك على كتابك المنزل على نبيك المرسل أن تحطم كيد الكائدين يا رب العالمين، وأن تسحق طغيان الطغاة يا ذا الجلال والإكرام. هؤلاء الطغاة من عبادك الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وأعلنوا الحرب على قرآنك يا رب العالمين، وأنت الرب القدير، أنت الرب الذي إذا أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أنت القائل، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.